بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحيط بكل مكنون، العالم بما يخطر في الأفكار والظنون، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. نحمده بما يستحقه من المحامد، ونستهديه لأرشد المقاصد، ونلجأ إليه في دفع الشدائد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حد لعظمته ولا نهاية لقدرته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه الله من خلقه، وفضله على أنبيائه، وختم به رسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأئمة الأبرار والقادة الأخيار. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله في الورود والصدور، ومراقبته في جميع الأمور. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن الأنبياء والأئمة والأولياء هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أحبهم إليه، ولكننا نرى ظاهرة الابتلاء واسعة في حياة الأنبياء والأئمة والأولياء، فقل أن تجد نبيا أو إماما أو وليا إلا ومر بعدد كبير من الابتلاءات، وواجه الشدائد والمصائب. والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان هؤلاء هم الأقرب إلى الله والأحب إليه، فلماذا لم يدفع الله تعالى عنهم البلاء؟ ولماذا لم يحمهم؟ لماذا أتاح الفرصة لكي تتسلط عليهم ألوان المصائب والابتلاءات؟ من ناحية أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يريد لهؤلاء الأنبياء والأئمة والأولياء أن يكونوا مطاعين في الناس، محترمين في الناس، مسموعي القول. إذن فلماذا لم يجعلهم يسمعوا لهم؟ لماذا أكثر الأنبياء والأئمة كانوا في موقع الضعف المادي، بحيث لا يستطيعون أن يعملوا وأن يمارسوا نفوذهم في المجتمع؟ هذه الأسئلة تواجه الإنسان حينما يقرأ سيرة وحياة الأنبياء والأولياء. الآية الكريمة تشير إلى هذا الجانب من خلال الحديث عن حياة أبي الأنبياء نبي الله إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم واجه في حياته أنواع الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه الابتلاءات التي واجهها نبيه إبراهيم كانت هي طريقه لكي يكون في موقع الاقتداء والإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات إما أن يكون المقصود بها أوامر، أوامر الوحي ونواهيه، وإما أن يكون المقصود بها المواقف. ابتلى يعني اختبر، ابتلاه بمواقف، ابتلاه بأوامر ونواهي فأتمهن، اجتاز الامتحان، نجح من الابتلاء. قال إني جاعلك للناس إماما، حينئذ أصبح في موقع القدوة والإمامة للناس. هنا لابد أن نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى إن ابتلاء الأنبياء والأئمة والأولياء من أجل تصحيح المقاييس في أذهان عامة الناس. الناس قد يتصورون أن مقياس القرب من الله ومقياس محبة الله للإنسان هو أن يقيه المكاره وأن يحميه من المصائب والشدائد، كما هو الحال عندنا في قاموس علاقاتنا البشرية. فالإنسان إذا أحب آخر فإنه يحوطه بعنايته ورعايته بحيث لا يسمح بأن يصيبه أذى. هذا هو المقياس. الإنسان المحبوب الذي له حظوة عند وجيه، عند شخصية، عند حاكم، يفترض أن لا تصيبه مصائب وشدائد. يقدر ذلك الوجيه، يقدر ذلك القادر، ذلك الحاكم على حمايته منها. وعادة حينما يصاب الإنسان بمشكلة ولديه علاقة مع جهة نافذة فإنه يتوجه إليها فتزيل عنه تلك المشكلة. أصبح من المقاييس في ذهن الإنسان أن هناك علاقة بين مقامك عند أحد وبين دفعه المشاكل عنك. هل هذا المقياس يجري في علاقة الناس مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا المقياس هو الجاري، فلماذا لم يدفع الله البلاء والمصائب عن أنبيائه، عن أوليائه؟ يبدو أنه ليس هو المقياس. على الإنسان أن يعيد النظر. إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله، محبة الله لك، المقياس ليس هو الرفاهية، ليس هو الراحة. فإذا وجدت نفسك مرتاحا، الحمد لله، الله يحبني، وفر إلي كل شيء. طيب، وإذا كان ابتليت، أصابتك مصائب، أصابتك شدائد، هل تستنتج من ذلك أن الله لا يحبك، أن الله يكرهك، أن الله يبعدك ولذلك أصابتك هذه المشاكل؟ كلا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب هذا المقياس المادي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إذا وضع جيد الاجتماعي، المالي، الحياتي، الحمد لله، الله يحبني، الله مرتب كل أموري، يعتبر هذا دلالة على المحبة والقرب والإكرام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يا الله، الله أهاني، الله بغضني، الله ما يحبني. هذا المقياس خطأ. المشاكل التي تصيب الإنسان أو الرفاهية التي يعيش فيها الإنسان ليست هي المقياس. فقد تكون الابتلاءات هي طريق وهي مظهر للقرب من الله تعالى ولمحبة الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الرفاهية وانتظام أمور الحياة قد تكون فخ، قد تكون امتحان يفشل فيه الإنسان. يقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهناك نصوص وروايات كالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن بين خمس شدائد، المؤمن بين خمس شدائد: مؤمن يحسده، يحصل لمؤمن واحد من إخوانه المؤمنين يحسده سبب لمشاكل، الحسد يدفع إلى مشاكل، مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، ونفس تنازعه، وشيطان يضله. فإذا الإنسان المؤمن في الغالب لا تكون حياته مزروعة بالراحة والرفاه. وعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. ويقول عليه السلام: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام أي الإمام الصادق: المصائب منح من الله. كيف تتعامل مع المصيبة؟ في بعض الأحيان يتعامل الإنسان مع المصيبة باعتبارها أزمة ومشكلة، يتعقد، يتألم، ينكف على نفسه. وفي بعض الأحيان لا، يعتبرها منحة حتى يبرز بها إيمانه وقدرته وإرادته ووعيه على مجابهة المشكلة. وهذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن. في كلمة جميلة للإمام الصادق عليه السلام تروى عنه: كرامات الله نهايات بداياتها البلاء. كرامات الله هي نتيجة لكن بدايتها البلاء. كرامات الله نهايات بداياتها البلاء. من هنا كانت حياة الأنبياء والأئمة مليئة بالآلام والمشاكل من أجل ضرب هذا المقياس في ذهن الإنسان. أيها الإنسان، لا تتصور أن نمط حياتك هو مقياس لقربك أو بعدك عن الله. إذا كنت متنعم يعني تعتقد أن الله يحبك، إذا كانت عندك مشاكل وآلام يعني الله لا، هذا المقياس غير صحيح. لو كان هذا المقياس صحيحا لكانت حياة الأنبياء والأئمة من أفضل حياة الناس رفاهية، ولما وقعت عليهم الآلام. هذا أولا. وثانيا، إن الله تعالى يريد من الناس أن يلتفوا حول الأنبياء وحول الأئمة وحول الأولياء بسبب اقتناعهم وإيمانهم، وليس طمعا في واقع القوة لديهم. لو كان الأنبياء والأئمة في مواقع القدرة والقوة من الطبيعي يخضع الناس له ويتملق الناس لهم، لا يكون هنا امتحان حقيقي. لكن حينما يكون النبي أو الإمام كما هو في الغالب، تحصل فترات معينة في تاريخ الأنبياء والأئمة أن يكون النبي أو الإمام في موضع القوة والقدرة لكن بعد مسيرة ألم وعناء. لو كان الأنبياء في موقع القوة والقدرة دائما وأبدا فإن الناس سيلتفون حولهم رحبة أو رغبة. لكن حياة الأنبياء تعني أن المطلوب انشداد الناس والتفافهم، أن المطلوب التفاف الناس حول الأنبياء بإيمان وباقتناع. والناحية الثالثة، أن يكون الأنبياء والأئمة قدوات للناس في تحمل البلاء وفي مواجهة التحديات. لأن طبيعة الحياة البشرية فيها ابتلاءات، فيها مشاكل، ومطلوب من الإنسان أن يصبر ويتحدى. والمشاكل ألوان، قد تكون مشكلة جسدية جسمية، وقد تكون المشكلة اجتماعية مالية، قد يصاب الإنسان في ماله، قد يصاب في جاهه، قد يصاب في جسمه، أنواع الابتلاءات. وعلى الإنسان أن يتحمل ذلك. وحياة الأنبياء والأئمة هي القدوة في هذا المجال. اليوم نحن نحتفي بذكرى شهادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل القديس الذي أجمعت الأمة الإسلامية على احترامه وعلى الإشادة بفضله ومكارم أخلاقه، هذا الرجل كم عانى في حياته من ألوان البلاء، المصائب التي تحملها الإمام زين العابدين. حضوره في معركة كربلاء شاهد بأم عينيه. نحن نسمع بعد 1400 سنة وأكثر نسمع عن بعض تفاصيل تلك الحادثة فنتألم ونبكي ونحزن، ونرى كيف تفاعل الحزن في نفوس الناس حتى البعيدين عن أهل البيت، أشخاص مسيحيون، أشخاص من غير أتباع أهل البيت. ما من شخص سوي يقرأ قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام ويستطيع السيطرة على مشاعره وأحاسيسه، لابد أنه يتفاعل، لأن الحادثة بما فيها من تفاصيل المآسي والرزايا والمشاكل والآلام لها أثر طبيعي في وجدان الإنسان. الإمام زين العابدين عاش تلك الواقعة يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة وحدثا بحدث. نحن نسمع عما أصاب الحسين عليه السلام، زين العابدين شاهد ولاحظ. تتقطع نياط قلوبنا حينما ينقل لنا التاريخ أن الحسين عليه السلام وقف بعد مصارع أصحابه وهو يلتفت يمنة ويسرة أمام معين يعيننا، أمام ذاب يذب عنا. الروايات تقول زين العابدين كان عليلا مريضا مسجا في الخيمة، سمع صوت أبيه الحسين. أنت بعد 1400 سنة تسمع فتتألم وتتقطع نياط قلبك. زين العابدين سمع النداء في وقته، كيف ترى وضع زين العابدين؟ ولذلك تقول الرواية نادى بعمته زينب: عمه ناولين السيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. أما تسمع الحسين يقول أمام مغيث يغيثنا؟ زين العابدين شاهد بنفسه لحظات مقتل أبيه الحسين. العقيلة زينب جاءت تصف له مجيء الجواد، جاءت تصف له ما حصل من مظاهر. الإمام زين العابدين حضر الهجوم على خيام النساء والحرائر. ينقل عنه أنه كان يقول: والله ما رأيت أحدا من عماتي أو أخواتي، يعني طول حياته بعد واقعة كربلاء، إلا وخنقتني العبرة وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. لا شك أنها لم تكن حادثة بسيطة أو هينة على قلب الإمام، بقي طول حياته يعيش مع ذكريات تلك الحادثة. وبعد ذلك حينما أخذوهم أسارى، تاريخ الرواية ينقل لنا هذه اللقطة، حينما أخذوهم من كربلاء ومروا بهم على أرض المعركة، الحسين نظر، زين العابدين نظر إلى جسد أبيه الحسين وبقية الأجساد. الرواية تقول زينب عليها السلام التفتت إليه، قالت له: ما لي أراك تجود بنفسك؟ ما لي أراك تجود بنفسك، يعني بلغت به الحالة حالة المحتضر الذي يجود بنفسه قرب الوفاة، لم يكن أمرا سهلا. وبعد ذلك ما واجه في الكوفة مع عماته وأخواته، وما واجه في الشام، هو يقول ليزيد ابن معاوية حينما أدخلوهم في مجلس يزيد ابن معاوية وهم مربقون بالحبال كالأسارى، يلتفت إلى يزيد: يزيد، ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا ونحن على هذه الحالة؟ فبكى يزيد وبكى كل من كان بالمجلس هذه الآلام التي تحملها زين العابدين وأمثالها من آلام أهل البيت والأئمة والأنبياء والأولياء، إنما هي من أجل أن تعطينا العبر والدروس التي تحدثنا عنها. أولا، أن المقياس في القرب والبعد من الله ليس هو نمط حياة الإنسان من حيث المعاناة أو الرفاهية، فالإنسان ليس المقياس أن يكون له ثروة ومال وجاه وأن لا يبتلى بمشاكل حتى يقول إنه قريب من الله. ما أصاب الأنبياء والأولياء يريد أن يضرب هذا المقياس. الأمر الثاني، لأن يلتف الناس حول هؤلاء الهداة القادة حينما يرون صدقهم وبقناعة بهم يكون الالتفاف حولهم، وهو ما نراه الآن من التفاف وولاء وتوجه لأهل البيت عليهم السلام بسبب تلك المواقف التي تجلت للناس من أهل البيت. كما أن نبي الله إبراهيم عليه السلام أصبح قدوة وإماما للناس بعد أن تجلت للناس خصائصه المعنوية والأخلاقية العالية العظيمة. وثالثا، حتى نتأسى بهم في تحمل البلاء والمصائب، وخاصة في سبيل الله ومن أجل الله ومن أجل خدمة الدين والمجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير في طريق الأئمة الطاهرين، وأن يوفقنا لاتباعهم وأخذ العبر والدروس من حياتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.